جزاهم ربهم خيرا قد بينوا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهيت في اللقاء الماضي عند قراءة قولي في حديث الشفاعة الطويل الذي معنا في هذا اللقاء، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ربه خر أو وقع ساجدا لله سبحانه، وأن الله تبارك وتعالى يدعه فترة طويلة ما شاء الله أن يدعه. ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يفعل لما يخر ساجدا لربه سبحانه وتعالى ومولاه؟ ذكر هو ذلك في هذا الحديث، قال: فأحمد ربي بمحامد علمنيها، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أنه ساجد يسبح ربه ويمجده ويعظمه ويثني عليه سبحانه وتعالى جل في علاه، والله تبارك وتعالى عندئذ وبعد ما يفعل وبعد هذا الترك لفترة طويلة يسبح ويدعو، يقول الله له: ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، صلوات الله وسلامه عليه. هكذا يقول الله له. ولابد أن نقف عند هذه الكلمات وقفة يسيرة. في الأول لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فأحمد ربي بمحامد علمنيها، هذا يدل على إيه؟ على أن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى لا ليست محصورة في عدد معين، وقد سبق أن أشرت إلى ذلك من قبل، ولكن ده من ضمن الاستدلالات. يعني الأسماء الحسنى ليست محصورة في 99، بل في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيفتح الله علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن. طيب، يثني على الله بما هو أهله، مما يليق بجلال الله وكماله، من أسماء حسنى وصفات علا، يعلمه ربه في هذا الموطن إياها، يعلمه ربه في هذا الموطن إياه. وطبعا حديث عبد الله بن مسعود، وقد يمكن ربما أشرنا إليه من قبل، وفي نهايته: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله عز وجل استأثر بأسماء عنده سبحانه، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن يخر ساجدا لربه، يقع ساجدا لربه، ويقول بأن الله يفتح عليه بمحامد لم أكن أعلمها، من حسن الثناء على الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثانيا، لما يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقال له: ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، صلوات الله وسلامه عليه. قوله النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما يقال له هذا القول، قال: ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، صلوات الله وسلامه عليه. هنا أيضا نحتاج نقف شوية، لأن هذا المقطع من الحديث يفيد أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعطي للنبي عليه الصلاة والسلام أو يعين له الأشخاص الذين يشفع فيهم صلوات الله وسلامه عليه. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ثم أشفع فيحد لي حدا صلى الله عليه وسلم فأدخلهم الجنة. وهذا من الأدلة الصريحة الواضحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع في من يريد، وإنما اللي يحد له ويعلمه من يشفع فيهم من هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وده يؤيد ويؤيد ما ذكره القرآن بأن الشفاعة لا تكون إلا لمن يأذن، إلا بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى في الشفاعة لمن أراد سبحانه وتعالى أن يشفع له. هذا دليل واحد واضح غاية الوضوح. وبهذا يتبين معنى قول الله الكريم سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، يعني أن الذي يملكها هو الله. حقا نبينا صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى، الشفاعة في دخول المؤمنين الجنة ويستجاب له صلى الله عليه وسلم، ولكن من الذي يملك هذه الشفاعة؟ من الذي أعطاه الإذن وعين له المشفوع فيهم صلوات الله أو لهم صلوات الله وسلامه عليه؟ ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وقد صرحت بعض آيات القرآن الكريم بذلك. احنا نحقق هذا المقام ونبين للأمة حقيقة التوحيد الذي يجب أن يكون عليه، حتى لا يظن البعض أن الشفاعة في يد الولي الفلاني وأن الشيخ الفلاني يستطيع أن يدخل هذا الجنة وأن يخرج هذا من النار، وهكذا افتراء على الله عز وجل. ده الملك كله لله، والكون لرب العباد جل في علاه يتصرف فيه كيف يشاء سبحانه. تأمل معي هذه الآية الكريمة، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. سبحانه وتعالى جل في علاه كما قال جل ذكره قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه آيات إخواني الكرام نفهم منها عدة أشياء. يتبين لنا منها أن المدعو يجب أن يكون مالكا لما يطلب منه أو يدعى من أجله. أما من كانت دعوته ضلال أو واحد إنسان دعا من لا يملك كيف يستجاب له؟ فالذي يدعى ويطلب منه يجب أن يكون مالكا، هكذا تبين الآية. طيب إن لم يكن مالك أقل القليل يكون مشارك للمالك، إن لم يكن مشارك للمالك انتفى الأمران يكون معاونا ظهيرا للمالك مساعد، إن لم يكن كذلك على الأقل تكون شفاعته مقبولة. والذي يعطي الإذن ويملك وليس معه ظهير ولا وزير ولا نظير ولا شبيه هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك العاقل يجب أن يفهم أن الشفاعة ملك لله وهو الذي يأذن فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا تطلب إلا من الله تبارك وتعالى. الشفاعة لا تطلب إلا من الله لأنه هو المالك ليس معه شريك. قال تعالى في القرآن، ليس كلامي، في القرآن قل لله الشفاعة جميعا سبحانه وتعالى. طيب نحن نصدق ونقرر هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع، ولكن شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه لا تكون إلا بعد أن يأذن الله له في الشفاعة وأن يعلمه بمن يشفع فيهم صلوات الله وسلامه عليه وبمن يشفع لهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك شروط الشفاعة انتبهوا معي فيها، شروط الشفاعة أنا أذكرها هنا الآن تحت هذا الموطن. أن يموت العبد على التوحيد. شوفوا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال عظيم جدا، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كم أعلمون من الخير وأوصلوا إلينا من الفقه في الدين والنعيم الذي نحن نتعلمه الآن، العلم اللي نتعلمه الآن. كانوا يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة مهمة جدا، ويجيب النبي عليه الصلاة والسلام بالحق. أبو هريرة رضي الله عنه اللي بيطعن عليه بعض الناس اليوم من أهل الإجرام والفساد والضلال والانحراف، وهم والله الواحد منهم لا يصل أو يعني لا يكون شعرة في مثل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أين هم من هؤلاء؟ أين هم من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أهل الفسق والفجور والعصيان ومبارزة الله عز وجل بذلك، ثم يطعن بعد ذلك من هؤلاء على خيار الناس بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ والله إنها حسرة في القلب أن يكون لمثل هؤلاء مقام أو كلام. أبو هريرة رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام السؤال العظيم اللي احنا بنذكر منه هنا شرط من شروط الشفاعة العظيمة. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ انتبهوا تاني للسؤال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ فماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا قال له: يا أبا هريرة لقد علمت أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك. ليه؟ لما علمت من حرصك على الحديث. ولذلك اللي بيتهم أبو هريرة بالكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يتطاول عليه، وإذا الكلام ده قديم مش اليوم، وشارك المستشرقون هؤلاء يعني الحمقى في هذا الكلام، يقول لك كيف أبو هريرة أسلم في السنة السابعة من الهجرة في عام خيبر، جلس 3 سنوات فقط مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يروي هذا الكم الهائل من الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يزكيه، ولست لن أقف هنا حول هذا الموضوع طويلا، وإلا له كلام طويل، غير أن نفس النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي هريرة: لأني كنت أعلم أنه لن يسبقني أحد إلى هذا الحديث أو إلى هذا السؤال قبلك، لن تسبق من أحد من أصحابي بهذا الحديث، أنت ستسبق إليه وأنت الذي تسألني إياه وأنت أول من تسأل عن هذا الحديث، لما علمت من حرصك على الحديث. شهادة من المعصوم من كلام من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني نحن لا ندافع عن أبي هريرة، بل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يدافع عنه، يقول: لما علمت من حرصك على الحديث. ثم يأتي الجواب بعد ذلك قائلا: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي رواية صدقا من قلبه. لا إله إلا الله عنوان الإسلام، لا إله إلا الله كلمة التوحيد، لا إله إلا الله أعظم كلمة في الوجود، لا إله إلا الله معناها قررته سابقا لا معبود بحق إلا الله، يعني يا عبد الله لا تتوجه إلى الله ولا تطلب إلا من الله ولا تسأل إلا الله ولا تخاف إلا من الله سبحانه جل في علاه، لا يملك في هذا الكون أن يعطيك أحد، لا ملك مخلوق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل الذي يعطي ويمنع ويرفع ويخفض هو رب العباد سبحانه جل في علاه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أسعد الناس بشفاعتي، حنتكلم في الشفاعة، أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتبه أيها المسلم، أسعد الناس بالشفاعة أهل التوحيد الذين لم تتعلق قلوبهم ولا ألسنتهم إلا بالله تبارك وتعالى، أخلصوا أعمالهم فصرفوها لله وحده جل في علاه، لم يشركوا مع الله أحد. أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ده أول شرط من شروط الشفاعة. الشرط الثاني أن يأذن الله عز وجل فيها، أن يأذن للشافع أن يشفع. هو يعني لو لم يأذن الله كان يمكن لأحد الناس أن يتقدم في الشفاعة؟ لماذا أتى أهل الموقف للبحث عمن يتقدم بين يدي الله ليشفع لهم ويطلب لهم الشفاعة؟ لأنهم يعلمون أن الذي يملك ذلك هو الله. ولو علم الأنبياء والمرسلون من آدم نوح إبراهيم موسى عيسى أنهم يملكون الشفاعة دون إذن لقاموا بها وفعلوها. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الشفاعة بيده وأنه يملكها وأنه يشفع في من يشاء دون إذن ربه ومولاه ما خر ساجدا تحت العرش، وما قال الله له قل ارفع رأسك، قل يسمع، اشفع تشفع، وما حد الله له حدا يدخلهم الجنة صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد من الإذن أولا، وصاحب الإذن هو الذي يملك الشفاعة، ألا وهو رب القوى والقدر رب العالمين جل في علاه. الشرط الثالث أن يرضى الله سبحانه وتعالى في من يشفع له. الشخص الذي ستناله الشفاعة رب العالمين يرضى عنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله عز وجل لا يرضى الشرك ولا أصحاب الشرك. احذروا أيها المشركون الضالون الظالمون المعتدون على الله عز وجل، احذروا الشرك، لأن ليس لك نصيب يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يرضى ولا يغفر لمشرك أبدا. ولذلك على العاقل، على العاقل أن يفقه ذلك وأن يتعلمه. ثم إنني دائما أنادي الذين يوجهون الناس ويعلمونهم، علموا التوحيد للناس، لا تضلوا العباد، لا تضلوا العباد. بعض الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى ممن يؤصل هذه العقائد الفاسدة، يدعو إلى أن يذهب الناس إلى غير الله عز وجل، وأن يطلبوا من غير الله ما لا يطلب إلا من الله. وها نحن نشاهد جهارا عيانا في كثير من بلاد المسلمين التي امتلأت بالمقابر وارتفعت، وارتفعت فيها الأصوات الباطلة وأصحاب الدعوات الباطلة والعياذ بالله تبارك وتعالى، ممن زين الله، ممن زين الشيطان لهم أعمالهم وصدهم عن صراط الله المستقيم. يزينون للناس، اذهبوا إلى أصحاب المقابر واطلبوا من أهلها، واطلبوا من أهلها، يزينون ذلك للناس. يا أيها البشر، يا أيها الناس، يا أيها المنتسبون إلى العلم، أين أنتم من هذا الكلام؟ أين أنتم من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أوضح من ابن جلى وأوضح من نهار. هذه أمور مقررة، يعني لو خلي بين الناس وبين فطرتهم ما عبدوا إلا الرب الكريم سبحانه، ولكن هم لوثوا فطرة البشر. فلنرجع إلى الله تبارك وتعالى ولنتعلم التوحيد. شفاعة العظمى، شفاعة في أهل الموقف، في شفاعة لأهل الإيمان، لأصحاب الذنوب، وأنا سأتكلم الآن عنها، في أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في أصحاب المعاصي والذنوب من هذه الأمة فيخرجون من النار ويدخلون الجنة برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وبشفاعة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما يشفع هذه الشفاعة يقول لربه: فأقول يا ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود، ما بقي إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. يعني أن أهل التوحيد الذين استحقوا دخول النار بذنوب اقترفوها في الدنيا خرجوا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وما بقي في النار إلا من وجب عليه الخلود، وهم أهل الكفر والشرك والنفاق الاعتقادي، أعاذني الله وإياكم من هؤلاء. ولذلك يا ليت من يكفر بالله عز وجل، أو يشرك بربه سبحانه وتعالى ومولاه، أو يبطن الكفر في قلبه ويظهر الإيمان بلسانه فحسب، يا ليته يرجع اليوم إلى الله عز وجل، لأنه لن تناله شفاعة الشافعين، ليست له شفاعة عند رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما يشرح في أهل التوحيد أصحاب المعاصي الذين لم يدخلوا الجنة ابتداء ودخلوا النار لذنوب اقترفوها، ولكن عندهم لا إله إلا الله بحق وصدق وإخلاص، هذه الكلمة يخرجون بسببها من النار. ولذلك نحذر الخوارج من تكفير المسلمين، من يشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يخرج من الإسلام لكبيرة ارتكبها أو لعمل قام به إلا إذا أتى بناقض يخرجه واضح ظاهر بعد إقامة الحجة عليه. أما أن يكفر المسلم بذنب اقترفه فهذا مذهب رديء باطل، مذهب الخوارج، كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لربه: يا ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود، يعني البقاء في النار، ما بقي إلا هؤلاء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقرر حق، يقرر حقا، لأن الله تبارك وتعالى حرم الجنة على المشركين والكافرين والمنافقين نفاق اعتقاد. قال الله في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والكفار معلومين، معلوم أمرهم في جهنم وبئس المصير. وأهل الشرك قال الله في شأنهم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم يبين النبي عليه الصلاة والسلام في ختام الحديث يذكر كلام عظيم للغاية، يقول: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، إلى أن قال ما يزن برة. هذا يدل على أن لا إله إلا الله كلمة عظيمة، ولا بد أن يكون معها الإيمان في القلب تتحرك من خلاله هذه الكلمة العظيمة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، يعني يكون في شيء من الإيمان من التصديق والعمل الذي يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى جل في علاه. كما يدل ذلك دلالة واضحة على تفاوت الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وهذا مقرر وواضح ومعلوم عند أهل السنة والجماعة. المرجئة والعياذ بالله تعالى قالوا إيمان الناس كلهم سواء، قالوا إيمان أبو بكر الصديق كإيمان النبي عليه الصلاة والسلام، وإيمان النبي عليه الصلاة والسلام كإيمان أحد من البشر، وأن الأعمال لا علاقة لها بالإيمان، وهذا باطل. الأعمال لها دخل في الإيمان، بدليل أن الذين أتوا بأعمال مع إيمانهم بالله عز وجل دخلوا الجنة، والذين اقترفوا شيئا من المعاصي والذنوب هم أهل توحيد وأهل إيمان، ولكنهم قصروا في الأعمال واقترفوا من الذنوب والسيئات ما استحقوا به العقاب دخلوا النار والعياذ بالله تعالى. فدل ذلك على في ناس سابقين بسبب الأعمال، ناس مقربين إلى الله بسبب الأعمال، وناس متلوثة بذنوبهم وخطاياهم بسبب ما اقترفوا من ذنوب وسيئات. هذا حديث عظيم في الشفاعة يرويه لنا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، ونحن نتكلم عن الشفاعة وهذا الحديث العظيم، لابد أن أقف بعض الوقفات المهمة التي تتعلق بهذا الموضوع، وهذا إن شاء الله تعالى ما سيكون بعد هذا الفاصل القصير، فتابعونا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلك سبيله واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث الذي قرأته وشرحت بعض ألفاظه بإيجاز ويتكلم عن الشفاعة حديث عظيم، وموضوع الشفاعة موضوع طويل وكبير. علماء الحديث رحمهم الله تبارك وتعالى أدخلوا أحاديث الشفاعة في كتبهم، وعلماء الاعتقاد تكلموا عن أحاديث الشفاعة في مؤلفاتهم، لأنها من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة، بل إن البعض أفرد الشفاعة بكتاب مستقل، بل إن بعض طلبة الجامعات كتبوا رسالات في الشفاعة. شيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تبارك وتعالى هو عالم من أعلام أهل السنة، إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، له كتاب في خصوص هذه القضية بعنوان الشفاعة، جمع فيه الأحاديث الكثيرة المثبتة للشفاعة. هذا يدل يا إخواني الكرام على أن الشفاعة وموضوعها أمر عظيم، ولذلك أود أن أقف عنده شيئا. فأقول الشفاعة بتنقسم إلى قسمين: شفاعة أثبتها القرآن الكريم والسنة النبوية، وشفاعة منفية نفاها القرآن الكريم والسنة النبوية. الشفاعة المثبتة الواقعة للأهل التوحيد وشروطها سبق أن ذكرتها، يعني أن يكون العبد مات على الإسلام والتوحيد، وأن يأذن الله عز وجل، وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عمن سيشفع له. هذه شروط مقررة، دي شفاعة مثبتة. الشفاعة ديت لمن؟ رب العالمين سبحانه وتعالى له شفاعة. أنا لا أريد أن أطيل، وإلى الأحاديث في هذا كثيرة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام له شفاعة، والشهيد له شفاعة، وأهل العلم لهم شفاعة، والملائكة لهم شفاعة. كل هذا ثابت في القرآن. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فدل ذلك على أن الملائكة لهم إيه؟ لهم شفاعة. دي شفاعات مثبتة، وهي أنواع. على رأسها الشفاعة العظمى أو الشفاعة الكبرى أو المقام المحمود الذي سيعطاه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي سيكون سببا في انصراف الناس من الموقف، اللي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عندما يأتي ويخر ساجدا تحت عرش ربه ومولاه، وربه يقول له يا محمد ارفع رأسك وقل يا اسمع واشفع تشفع صلوات الله وسلامه عليه. دي شفاعة خاصة بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. في شفاعات بيشارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء والعلماء كما ذكرت، ودي منصوص عليها أيضا، والشهداء، ودي منصوص عليها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في أهل الكبائر. الشفاعة في أهل الكبائر، وده اللي أريد أن أقف عنده يسيرا. شفاعة في أهل الكبائر يعني إيه؟ أهل الإيمان والتوحيد الذين أسلموا وجوههم لله سبحانه وأخلصوا أعمالهم لله، فيهم من الهوى أحيانا، في بعضهم من تحكم الغرائز والشهوات، الشيطان بحباله الماكرة قد يوقع نفر من هؤلاء في بعض المعاصي من الكبائر في الذنوب والمعاصي والسيئات، والبعض يتوب، ومن تاب تاب الله عليه عز وجل عليه، ومن تاب وقبل الله توبته خلاص هو إلى الله عز وجل، وربه سبحانه وتعالى يعفو عنه ويقبل توبته. طيب رب العباد سبحانه وتعالى ما أسقط هذا الذنب، والعبد تلوث ببعض المعاصي والذنوب والسيئات من الكبائر كقتل النفس، كالزنا، كشرب الخمر، كغير ذلك مما يقع فيه بعض الناس، والعياذ بالله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من الفواحش والآثام والمنكرات ما ظهر منها وما بطن، والتوفيق والتسديد بيد الله تبارك وتعالى وحده دون سواه. لو وقع إنسان ارتكب هذه المعاصي وبقيت فيه، هذا من أهل الإيمان، فيدخل النار ليطهر، لينقى، لينقى يعني على قدر ذنبه، ثم يخرج بشفاعة الشافعين، ومنها شفاعة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد ورد في الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، كل نبي له دعوة مستجابة، يقول عليه الصلاة والسلام فتعجل كل نبي دعوته، كل نبي من الأنبياء له دعوة مستجابة عند الله عز وجل. كل الأنبياء والمرسلين سألوا ربهم دعوتهم المستجابة في الدنيا، أما النبي عليه الصلاة والسلام فيقول وإني ادخرت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة يبين رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، شفقة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته عليه الصلاة والسلام. فالشفاعة في أهل الكبائر مقررة عند أهل السنة والجماعة، وقد ذكرها العلماء في كتبهم، وأهل الحديث ساقوا في كتبهم الحديثية سواء كان من كتب الصحاح أو السنن أو المسانيد أو المعاجم أو ما إلى ذلك، ساقوا هذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها إثبات الشفاعة، ومن أهمها الشفاعة في أهل الكبائر. هناك شفاعات أخرى، في شفاعة في رفع الدرجات، يعني المسلم له درجة في الجنة فتأتيه شفاعة فيرفع إلى درجة أعلى، إيه؟ أعلى منها. في شفاعة يعني بل إن الناس لن يدخلوا الجنة إلا بالشفاعة، يشفع النبي صلوات الله وسلامه عليه في أن تفتح لهم أبواب الجنان صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد إن الشفاعة العظيمة أيضا اللي تهم أهل الإيمان اليوم شفاعة في أهل الكبائر. يا عبد الله، قد لا يسلم الناس أو بعض الناس من الذنوب والآثام، هذه إن أثرت فيهم ولم يغفر الله لهم، وإذا لم يتوبوا منها وأراد رب العالمين سبحانه وتعالى أن ينقيهم، فهؤلاء يدخلون النيران ولكنهم يخرجون منها بالشفاعة، بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وبشفاعة الشافعين. هذه شفاعة ثابتة. بل إن أهل الإيمان كما في صحيح مسلم، في كتاب الإيمان من صحيح مسلم، سيشفعون في إخوانهم الذين كانوا معهم في الدنيا ثم دخلوا النار لفترة معينة. والأحاديث الواردة في أن هؤلاء أهل الإيمان يخرجون منهم بعد، يعني بعد أن صاروا فحما يعني من النار أعاذني الله وإياكم، وأنهم يعني يلقون في نهر يقال له نار الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمير السيل، إلى آخر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. أهل الإيمان في الدنيا، ولذلك بندعو إلى أن أهل الصلاح يكون بعضهم مع بعض. أهل الصلاح يعني يا عبد الله اختر رفيقك من أهل الإيمان اللي يعينك على التقوى، يصلي معك في المسجد، يصوم معك شهر رمضان، يأمرك بالمعروف، ينهاك عن المنكر، يكون معك حيث أراد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. في صحيح مسلم أن أهل الإيمان ويستمتعون في الجنة يقولون لله عز وجل: يا ربنا، إخواننا الذين كانوا معنا في الدنيا ما لنا لا نراهم. يعني كان في ناس معنا في الدنيا بيمشوا معنا ويعيشوا معنا ويصوموا معنا ويصلوا معنا، ما لنا لا نراهم. فيقول الله لهم سبحانه: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم. يعني أنت أيها المؤمن الصالح المقرب ستشفع في أخيك المسلم الموحد الذي اقترف شيئا من الذنوب ودخل النار ليطهر منها، تشفع فيه ليخرج إلى الجنة برحمة الله عز وجل. الشاهد أن الخوارج والمعتزلة، وما أكثر الخوارج اليوم، الأمة ابتليت اليوم نتيجة الجهل وعدم العلم والفرق الضالة المنحرفة عن سبيل أهل السنة والجماعة، وكثيرا ما كنا نحذر منهم على مدار التاريخ كله بفضل الله تبارك وتعالى. هؤلاء الخوارج وخاصة لمعوا في هذا الزمان ما يعرف بالقاعدة والدولة الإسلامية أو ما يطلق عليها داعش، هذه كلها جماعات باطلة ضالة منحرفة من الخوارج المكفرين للذنوب، وها نحن نسمع ونشاهد بأعيننا كيف يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. يعني الصفات التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام هي فيهم، في كلاب أهل النار هؤلاء الخوارج والمعتزلة، لأنهم حكموا بكفر مرتكب الكبيرة وخلوده في النار. لما حكموا عليه بالكفر وخروجه من الإسلام وأنه سيخلد في النار أبد الآباد، أنكروا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الشفاعة في أهل الكبائر التي ستقع وتكون للنبي عليه الصلاة والسلام ولأهل الإيمان وللعلماء وللشهداء وللملائكة، بل هناك شفاعة لرب العالمين سبحانه. بعد ما يشفع هؤلاء رب العالمين يقول: شفعة الملائكة وشفعة الأنبياء وشفعة المؤمنون، شفعة هؤلاء جميعا، بقيت شفاعة رب العالمين فيقبض قبضة من النار سبحانه فيخرجهم. هذه شفاعة الله عز وجل من النار، وهو يفعل ما يشاء سبحانه جل في علاه، لا يسأل عما يفعل. هذه كلها واردة في السنة النبوية، قال بأحاديث ثابتة صحيحة قالها النبي عليه الصلاة والسلام. شاهد أن الخوارج هؤلاء القوم ومن تبعهم من المعتزلة والفرق الضلة، وأنا أتحدث اليوم لبزوغ قرنهم اليوم، وقرنهم سيزول قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى، والعلامات الدالة على ذلك يزول شيئا فشيئا إن شاء الله تعالى، سيأتي عليهم الهلاك والدمار، وأهل السنة وراية السنة ظاهرة وستظل كذلك إن شاء الله تعالى. هؤلاء الخوارج أنكروا هذه الشفاعة وقالوا: ما فيش شفاعة لرجل مؤمن موحد ارتكب ذنبا أو كبيرا من الكبائر. أنا أذكر هذا الكلام لماذا؟ لأن هؤلاء القوم، ولذلك طرفي النقيض دائما، احنا اليوم يعني ايضا بنقع بين اطراف متعددة من النقائض، تجد واحد في الشمال واخر في الجنوب، واحد في الشرق وواحد في الغرب، انما التوسط والاعتدال اللي نسأل الله عز وجل ان نكون عليه ليس يعني عند كل الناس، بل تجد بعض الناس عندها شطط في جانب معين هو لا يدري، بعض الناس ينكر على الخوارج تكفيرهم وربما يقع هو في التكفير او الارجاء. طيب كيف ذلك؟ لبعده عن التوسط والاعتدال والمنهج الحق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أذكر ذلك لأن الخوارج والمعتزلة بالذات، والمعتزلة كتبهم موجود بعضها بين أيدينا اليوم، أنكروا هذه الشفاعة ولهم فلسفات فيها، لهم فلسفات فيها. قالوا ماذا قالوا؟ قالوا بأن القرآن الكريم نفى الشفاعة، قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، هكذا قالوا. قالوا الظالم يعني أي ظالم لنفسه بقى، أي معصية ظلم، أي ظلم يقع فيه الإنسان يعني إذا ليست له شفاعة، وقالوا ده القرآن الذي يقول ذلك. إحنا نقول لهم الظلم عند الإطلاق ينصرف إلى الشرك، ولابد إحنا نجمع بين الآيات وبين الأحاديث، لابد أن نجمع بين الآيات وبين الأحاديث. يعني القرآن الكريم لما يثبت الشفاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما يثبت الشفاعة أيضا لأهل الكبائر، وهي في القرآن الكريم كالآيات التي سبق أن ذكرته. طبعا هذه الشفاعة المثبتة هل ننفيها هكذا؟ طبعا عشان آية واردة في القرآن لم نفهم معناها، طب ما نجمع ونؤلف بين الآيات. الظلم عند الإطلاق يراد به الشرك، ونحن نقرر أن الشفاعة هي القسم الثاني من أنواع الشفاعة، الشفاعة المنفية. الشفاعة التي نفاها القرآن هي الشفاعة في أهل الشرك والضلال والعياذ بالله تعالى. المشرك لا شفاعة له، اللي بيعبد غير الله سبحانه من البشر، أو خرج عن دين الله عز وجل. بعض الناس بتعبد البقر، بعض الناس بيعبدون بوذا مثلا، بعض الناس بيعبدون عيسى صلوات الله وسلامه عليه، كل هذا شرك بالله تبارك وتعالى. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذه الشفاعة المنفية بقى، الشفاعة التي يطلبها الناس من آلهتهم المزعومة وهم لا يملكونها. الشفاعة المنفية في القرآن الشفاعة عن أهل الشرك والضلال، فما تنفعهم شفاعة الشافعين في من؟ في أهل الكفر والشرك والنفاق الاعتقادي، هؤلاء لا تنفعهم، ليست لهم شفاعة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه كلمات أحاديث يا إخواني يجب أن نعض عليها بالنواجذ، لأن فئات الضلة اليوم التي بزغ قرنها كما ذكرت تكفر عامة وعوام المسلمين، بل علماء المسلمين، الثلة الصالحة من أهل الإيمان يكفرهم شباب طائش، ويتكلم عنهم شباب مأفون، هو لم يفقه شيئا من الدين، ومع ذلك يتطاول على أئمته، يتطاول على علماء المسلمين. فاحذروا أيها الإخوة الكرام مذهب الخوارج، واعلموا أنهم ينفون هذه الشفاعة الثابتة في القرآن الكريم وفي حديث النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالشفاعة إذن شفاعة مثبتة لأهل التوحيد، شفاعة منفية هي التي هي نفاها القرآن الكريم، التي زعم المشركون أنها لآلهتهم وطلبوها من غير الله سبحانه، وهؤلاء ليست لهم شفاعة لوقوعهم في الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. بقي أن أقول حديث الشفاعة الذي معنا الآن ساقه الإمام البخاري رحمه الله لأمر مهم، إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي له ذكر في أحاديث تحت هذا الباب وفيه تقرير لذلك، وسأتحدث عنه في حينه إن شاء الله. الأمر الآخر بقى، الحديث ده أفاد فايدة عظيمة جدا يا إخواني، هذا الحديث يعني بين أمرا هاما للغاية، أود أن ألفت النظر إليه، وما ينبغي أن أترك هذا المقام إلا بعد أن أبينه، ألا وهو قدر ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. أشرف الناس قدرا وأعلاهم كعبا وأرفعهم منزلة عند ربه ومولاه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل الأنبياء والمرسلين المذكورين معنا في الحديث كل واحد منهم يتأخر عن الشفاعة ويذكر أمرا يستحي أن يذهب إلى ربه وأن يطلب منه شيئا، إنما صاحب الشفاعة في المقام المحمود أشرف الأنبياء وإمام المرسلين رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله الذي ختم الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين. وشرف لنا أيها المؤمنون أن نكون من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. والله لقد نلنا قدرا شرفا عظيما ومكانة كبيرة بأن جعلنا الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. نبينا أشرف الأنبياء وأمتنا أفضل الأمم. علينا إذن أن نقدر هذه النعمة وأن نعرف حقها. نعرف قدر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نتبعه، بأن ندافع عنه، بأن ننصر دينه، بأن نسلك سبيله، بأن لا نخرج من الإيمان من أدخله النبي عليه الصلاة والسلام وحكم له بالإيمان كما هو في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. هكذا يجب أن يكون الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام اتباع مطلق، نصر وتأييد وتعزيز وتعزير وتأييد لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والمقام يضيق وما بقيت إلا دقائق أن أتكلم عما يجب على الأمة نحو النبي عليه الصلاة والسلام. غير أن أهم شيء يجب أن أقوله هنا هو حسن التأسي والاتباع بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأذكر الأمة كلها بأننا ليس لنا إمام متبوع، ولا نعتقد أن في هذه الأمة رجل معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكل واحد يأخذ من كلامه ويرد عليه. ما لنا قائد ولا إمام، وليست عندنا بيعة إلا الحاكم الإمام إمام المسلمين، حاكم بلدنا نبايعه ونأخذ عهدا بأن نطيعه في المعروف وألا نطيعه في المنكر والضلال. أما نتبع غير النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أمر لا يكون عليه من صدق الله في إيمانه. المتبوع والمعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على الأمم كلها، على الأمة كلها أفرادا وجماعات وهيئات ومؤسسات أن تعلم هذا الكلام للناس وأن تدلهم عليه. أخلصوا التوحيد لله وجردوا الاتباع لرسول الله ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه. ولن نكون أشرف أمة إلا إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وسرنا على المنهج الذي تركنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، لا إفراط ولا تفريط، فكلا طرفي الأمور ذميم. الواقع اليوم طرف كما ذكرت في الشرق وآخر في الغرب، وبعض من الشباب الذي غرر به لا يفقه معنى القرآن ولا السنة، ولكن يظن أنه من أعلم الناس قدرا وأعلاهم مكانة، فينطق في هذا ويسفه هذا ويكفر هذا ويبدع هذا وما إلى ذلك مما نراه على الساحة اليوم. وما أملك إلا أن أقول يا ليت قومي يعلمون ويتذكرون ويتعلمون ويفقهون. فلنرجع إلى كلام ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي دعاه إلى هذه الكلمات، حديث الشفاعة العظيم، ونحن نثبت الشفاعة ونقررها كما جاءت في القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونخالف الخوارج المعتزلة في ذلك. ولهذا سأدعو الله عز وجل أن يرزقنا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الخوارج المعتزلة ينهون عن أنك تدعو الله عز وجل بأن ترزق شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ يقول لك لأن كده أنت بتحكم على نفسك بالكفر. إذا أنك ترزق الشفاعة معناها أنك ارتكبت كبيرة من الكبائر وأنت في النار، فلا تطلب هذه الشفاعة. ونحن نقول اللهم شفع فينا عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أذن له في أن يشفع فينا وأن نكون معه في أعلى عليين صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الكرام، هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لإثبات صفة لله سبحانه، سيأتي الأحاديث عنها إن شاء الله والكلام عليها في أحاديث تأتي تحت هذا الباب أيضا. فإلى أن ألتقي بكم على خير أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الحديث حباهم ربهم.